أهلا وسهلا أعزائنا التلاميذ في موقعكم كيزاكو الذي سيرافقكم في هذه السنة في إطار استعداد الامتحان الجهوي. سيكون معكم الأستاذ حسن تلحوت في إطار مادة الاجتماعيات ليرافقكم في مادتي التاريخ والجغرافيا. سنكون إن شاء الله في هذه الساعة وفي هذه الحصة مع مادة التاريخ في أول درس لهذه المادة وهو التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر. بداية لابد من تمهيد إشكالي يخص هذا الدرس، فكما تعلمون أن الآن أمام درس عنوانه التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر. وكمدخل منهجي أقترح عليكم أولا أن نتأمل في هذا الموضوع وفي هذا العنوان، إذ الملاحظ أننا سنلتقي في هذا الدرس مع مجموعة من التغيرات والتطورات والتجديدات والتحولات التي عرفها العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والفكري. ومنه فالإطار الزمني الخاص بأحداث الدرس، وهو أن الموضوع الذي سنتطرق إليه التحولات أي التجديدات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، أما المكان فهو العالم الرأسمالي، وفيما يخص الزمن فهو القرن التاسع عشر. لا يخفى عليكم أعزائي التلاميذ في إطار السياق التاريخي لموضوع الدرس، وبالتالي فيما يخص كل ما سبق الموضوع وأدى أو ساق إلى الموضوع الذي بين أيدينا وهو التحولات الاقتصادية والاجتماعية الفكرية في العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر، لا يخفى علينا أن ما وصلت إليه أوروبا في هذا القرن أو ما وصل إليه العالم الرأسمالي في هذا القرن إلى القرن التاسع عشر يعود بالأساس إلى معرفة في القرن الخامس عشر من يقظة ومن نهضة فكرية مع الحركة الإنسية ومجموعة التجديدات والتطورات التي عرفتها أوروبا على مستوى الفن وعلى مستوى العلم وعلى مستوى الإصلاح الديني. ثم بعد ذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مع الثورات الفلاحية والصناعية خاصة من إنجلترا، كل هذه التحولات هذه التطورات أدت إلى وقوع ما نحن بصدده الآن على مستوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر. وفي إطار تناول الموضوع سوف نقوم بتطبيق النهج أو خطوات النهج التاريخي، وهي ثلاث خطوات أساسية، وهي التعريف ثم تفسير الأحداث بذكر الأسباب ثم أخيرا نتائج وانعكاسات هذه الأحداث. وبالتالي سوف نقوم بتعريف أو بذكر مظاهر التحول على المستوى الاقتصادي، أسباب التحول على المستوى الاقتصادي، ونتائج التحول على المستوى الاقتصادي، ونفس الأمر فيما يخص التحولات الاجتماعية والفكرية. أما فيما يخص الإشكالية فهي النحو التالي. بطبيعة الحال عرفت أوروبا في القرن التاسع عشر مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. للإشارة الإشكالية ستكون من عنصرين أساسيين، العنصر الأول وهو التمهيد، والعنصر الثاني وهو الإشكالية أو الأسئلة الإشكالية. وبالتالي فعلى مستوى التمهيد أقترح هذا التمهيد، عرفت أوروبا في القرن التاسع عشر مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. أما فيما يخص الأسئلة الإشكالية فهي نحو التالي، أولا ما هي هذه التحولات؟ وحينما نقول ما هي هذه التحولات فالمقصود به هنا تعريف هذه الأحداث، ثم ما هي عواملها المفسرة بمعنى تفسير هذه الأحداث، ثم أخيرا ما أهم نتائجها وانعكاساتها، أي النتائج والانعكاسات التي ترتبت عن هذه الأحداث وهذه المستجدات والتطورات التي عرفها العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر. إذن في المحور الأول أو المقطع التعلمي الأول سوف نتطرق إلى ثلاث محاور أساسية. المحور الأول مظاهر التحولات الاقتصادية والمالية، المحور الثاني عوامل التحولات الاقتصادية والمالية، ثم في المحور الثالث نتائج التحولات الاقتصادية والمالية. بطبيعة الحال أضفت العنصر المالي هنا لأنه دور مهم جدا وفاعل بشكل كبير جدا فيما يخص التحولات التي عرفها العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر. فيما يخص المحور الأول مظاهر التحولات الاقتصادية والمالية، فالكل يعرف بأن التحولات على المستوى الاقتصادي والمالي تشمل أربع قطاعات وميادين كبرى، أولها المجال الفلاحي. فما وقع على المستوى الفلاحي هو أن الإنتاج الفلاحي أصبح ضخم ومتنوع، ضخم بمعنى أنه أصبح ننتج بمئات وبآلاف وملايين الأطنان، متنوع بمعنى أن المنتوجات الفلاحية في القرن التاسع عشر أصبحت جد متنوعة. ثم أصبح هذا الإنتاج الفلاحي عصري بمعنى أنه أصبح يستخدم تقنيات عصرية، وأصبح علميا بمعنى أنه أصبح يعتمد على العلم فيما يخص الإنتاج. ثم أصبح تسويقيا بمعنى أنه انتقل من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة تسويقية، ثم في الأخير اعتمد أساليب حديثة على المستوى الصقيع، على المستوى التسييج، على المستوى الرعي أو تسمين الماشية، ثم كذلك على المستوى ما يسمى بالدورة الرباعية أو الدور الزراعي الرباعي، تم إلغاء ما يسمى بنظام إراحة الأرض، وما سيؤدي بالتالي إلى تنوع المستوى الإنتاج وضخامته. المستوى الثاني أو المجال الثاني هو التحول في المجال الصناعي. فبنفس التغيرات أو المعطيات التي سجلناها على المستوى الفلاحي مع متغيرات أخرى تخص المجال الصناعي، حيث شهد هذا المجال إنتاجا ضخما ومتنوعا وعصريا وعلميا. ثم كذلك نسجل على مستوى المضايق أنه انتقلنا من الورشة المنزلية إلى المصنع الكبير، إذ أنه سابقا كان يتم الإنتاج الصناعي داخل الورشة المنزلية يسيرها الأب بمعية زوجته وأبنائه وأبناء العموم وغيره من الأصهار، فكان الإنتاج إذن إنتاج عائلي. ثم كذلك برزت الشركات العملاقة ومجهولة الاسم، وهو مؤشر مهم جدا من مؤشرات التحول على المستوى الصناعي، والذي سوف نرى لاحقا بين أسبابه هو التركيز الرأسمالي كعامل تنظيمي. المجال الثالث هو المجال التجاري، بحيث تطورت التجارة الدولية وظهر ما يسمى بنظام التبادل التجاري الحر، كما ارتفعت قيمة وحجم الصادرات والواردات بين الدول. بالإضافة إلى تطور مستوى التجارة الدولية أو التجارة الخارجية، كان هناك تطور كبير جدا على مستوى التجارة الداخلية، بحيث ارتفعت معاملاتها وقيمتها، كما برزت التجارة عصرية من خلال ظهور أسواق ومحلات تجارية متطورة ومجهزة. أما على المستوى المالي، فيمكن أن نسجل ونلاحظ أنه قد ظهرت أساليب جديدة في المعاملات المالية، خاصة الشيكات والكمبيالات، وهي أمور غير مسبوقة فيما يخص القرن 19. الأمر الآخر ومهم كذلك هو أن الأبناك تحولت من الادخار إلى الاستثمار، بمعنى أن الأبناك كانت فقط مكان نضع فيه الأموال لحفظ هذه الأموال والادخار، الآن تحولت الأبناك من مجرد الادخار إلى الاستثمار، بحيث أصبحت تقدم قروض للمؤسسات الإنتاجية أو للراغبين في القيام بمشروعات معينة. فيما يخص المحور الثاني، أي تفسير التحولات الاقتصادية والمالية، فيمكن أن نتحدث عن مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا التطور، وهي التقدم العلمي، الرياضيات، الفيزياء، الطب، البيولوجيا، التطور التقني بحيث ظهرت اختراعات وابتكارات جديدة، خاصة الآلة البخارية، والتطور على مستوى الطاقة وتقنية التعدين، وكذلك النسيج والغزل. على مستوى ثورة المواصلات بظهور وسائل نقل جديدة وحديثة، خاصة بعضهم يسمى بالمحرك الانفجاري أو المحرك البخاري، بحيث ظهرت الباخرة وظهرت القطارات البخارية، وكذلك ظهرت على مستوى التعدين والقدرة على التحكم في أشكال المعادن، ظهرت السكك الحديدية. أما على مستوى العامل التنظيمي، فقد تمت الإشارة إلى ذلك فيما يخص التركيز بنوعيه، التركيز الرأسمالي والتركيز الأفقي، التركيز الرأسمالي الأفقي والتركيز الرأسمالي العمودي، وكذلك التحول على المستوى التنظيمي فيما يخص اعتماد النظام الرأسمالي، وكذلك ظهور الأبناك كعامل أساسي فيما يخص التمويل المشاريع. بالإضافة إلى ما ظهر فاعل اقتصادي جدد، خاصة الحديث هنا عن ما يسمى بشركات المساهمة، بحيث ظهر مساهمون كثر ومتعددون فيما يخص الإنتاج، فيما يخص الشركات والمؤسسات الإنتاجية، وهو الأمر الذي أدى إلى ضخامة الإنتاج الصناعي وتنوع الإنتاج الصناعي في نفس الوقت. كما ظهرت الشركات المجهولة الاسم، وكذلك ظهرت الأبناك كفاعل استثماري قوي ومهم. فيما يخص المحور الثالث وهو الحديث عن التحولات الاقتصادية والمالية، يمكن أن نشير إلى ما يلي. أولا، تزايد الإنتاج والاستثمارات والمداخيل. الأمر الثاني، حدث ما يسمى بالتنافس الإمبريالي حول الأسواق الخارجية، وذلك بهدف تصريف فائض الإنتاج، على اعتبار أن الإنتاج الفلاحي والصناعي أصبح ضخما، وبالتالي أصبح هناك إغراق للسوق المحلية بالمنتوجات، وبالتالي دفع الأوروبيين خاصة إنجلترا إلى البحث عن أسواق خارجية، وما أدى إلى ظهور التنافس الإمبريالي. من بين النتائج كذلك تزايد السكان، وهذا نتيجة ديموغرافية، وتزايد نسبة التمدن، وما سنسميه لاحقا بالتحول على المستوى الحضاري. ثم كذلك تحولت على المستوى البنية الاجتماعي، ظهرت طبقتين كما سنرى ذلك فيما يخص التحولات على المستوى الصناعي، حيث ظهرت طبقتين اجتماعيتين متناقضتين ومتنافستين ومتصارعتين، وهما الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتارية أو العمالية. كما أنه حدث لأول مرة في التاريخ البشري أن خرجت المرأة والأطفال إلى العمل. إذن هذه مجموعة من النتائج التي أدت إلى الثورة أو التي أدت إلى التحولات على المستوى الفلاحي أو الاقتصادي عموما والمالي. المستوى أو المقطع التعلمي الثاني سنتحدث فيه عن التحولات الاجتماعية بأوروبا القرن التاسع عشر. الإشارة هذه التحولات ومظاهر هذه التحولات هي في نفس الوقت عبارة عن نتائج للتحولات على المستوى الاقتصادي والمالي. إذن سنتطرق في هذا الموضوع كذلك إلى ثلاث محاور تحترم خطوة النهج الجغرافي: أولا مظاهر التحولات الاجتماعية، ثانيا عواملها، وثالثا نتائجها وانعكاساتها. على مستوى المحور الأول مظاهر التحولات الاجتماعية، يمكن أن نتحدث عن ثلاث تحولات كبرى. التحول الأول هو التحول على مستوى النمو الديموغرافي أو التحول الديموغرافي، بحيث تزايد السكان بشكل كبير جدا في إطار ما يعرف بالانفجار الديموغرافي، تزايدت الولادات وقلت أو انخفضت نسبة الوفيات، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى تطور الطب وغير ذلك كما سوف نرى ذلك لاحقا على مستوى التفسير. ب على مستوى النمو الحضاري، ظهرت ما يسمى بظاهرة التمدين أو التمدن، بحيث تزايد سكان المدن وظهرت المدن المليونية كلندن وباريس وبرلين، بحيث أصبحت هناك مدن مليونية، وهذا ناتج عن الهجرة القروية كما سنرى ذلك فيما بعد. ثم التحول الثالث هو التحول المستوى البنية الاجتماعية، بحيث خرجت المرأة والطفل للعمل وظهرت طبقتين متناقضتين وهما البرجوازية والعمالية. المحور الثاني لتفسير هذه التحولات يمكن أن نعتمد على ما يلي: أولا فيما يخص التزايد الديموغرافي، يمكن أن نتحدث عن بين أهم العوامل تحسن مستوى العيش والتغذية والطب ومحاربة الأمراض، هذه كلها ساهمت في بروز سكان ذو بنية جسمانية مهمة جدا وصحة جيدة، وارتفع معها أمد الحياة، وتم القضاء عن جميع الأمراض التي كانت تفتك بالأطفال وهم صغار. بالإضافة إلى التطور على مستوى الطب وعلى مستوى المعيشة، كان هناك تطور على مستوى وسائل النقل والمواصلات وكذلك على مستوى التقني. وبالنظر إلى أن هذا التطور التقني ساهم بشكل كبير فيما يخص تقليص المشقة على الإنسان، وبالتالي أصبح الإنسان يعوض الآلة، أو أصبحت الآلة تعوض الإنسان فيما يخص الأنشطة ذات الجهد البدني الشاق، وهو الأمر الذي ساهم في تمديد أمد الحياة وأمد الحياة بالنسبة للسكان على مستوى دول العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر. أما فيما يخص النمو الحضري وظهور المدن المليونية، فيرجع ذلك إلى توطن هذه المدن قرب مصادر الطاقة والمعادن والموانئ، بالإضافة إلى الهجرة القروية إثر البطالة وضعف الدخل الفلاحي في العالم القروي، وهذه العوامل ساهمت بشكل كبير فيما يخص ظهور ما يسمى بظاهرات التمدين أو التمدن. أما فيما يخص البنية الاجتماعية وخاصة بروز طبقتين متناقضتين، فيمكن نتحدث عن أن البرجوازية ظهرت بالنظر لمجهودها الذي بذلته وترقيها في مناصب عليا، ساهمت إلى توفير دخل مريح أدى إلى الادخار إلى الثروة، وما كانوا يسمون سابقا بنبلاء التوب، اعتبر تعاطيهم التجارة على مستوى التوب، فبذلوا مجهودات كبيرة جدا ساهمت فيما بعد في أن يخلقوا لهم موطئ قدم على مستوى المجتمع الرأسمالي وأن تكون لديهم ثروة مهمة جدا. أما البروليتاريا فعلى عكس الطبقة البرجوازية، هي طبقة فقيرة اضطرت إلى أن تهاجر من القرية إلى المدينة بحثا عن قوت العيش، وباعت قوة عملها وجهدها العضلي في ظروف صعبة بأجور زهيدة وساعات طويلة بسبب الفقر والأمية. أما فيما يخص خروج المرأة والطفل للعمل، فهذا راجع أساسا إلى غلاء المعيشة على مستوى المدن، اضطرت العائلات الفقيرة البروليتارية التي لم تستطع أن تغطي احتياجاتها من العيش الكريم إلى أن تخرج المرأة ويخرج الطفل أو أطفالها إلى العمل لتعوض هذا النقص. إذن بين النتائج التي أدت إلى التحولات الاجتماعية، يمكن أن نتحدث عن تزايد اليد العاملة وتنامي السوق الاستهلاكي من جهة، ثم كذلك بروز النقابات والتيار الاشتراكي للدفاع عن حقوق العمال ومواجهة الرأسمالية، ومن بين التحولات سوف نرى على مستوى التحول الفكري في المحور أو المقطع الثالث والأخير، ألا وهو التحولات الفكرية بأوروبا في القرن التاسع عشر. يمكن أن نتحدث عن تحولين بارزين سنذكرهما لاحقا باحترام خطوة النهج التاريخي في إطار ثلاث محاور: هي مظاهر التحولات الفكرية، عوامل هذه التحولات، ثم نتائج هذه التحولات. بداية مظاهر التحولات الفكرية، قلت يمكن أن نتحدث عن تحولين كبيرين: الأول بروز الفكر الاشتراكي، وبطبيعة الحال هو نقيض الفكر الرأسمالي الليبرالي، وكان يدعو إلى تدخل الدولة وتوجيه الاقتصاد والتوزيع العادل للثروة والأرباح وتشجيع الملكية الجماعية بدل الملكية الفردية. هذا التيار الاشتراكي انقسم إلى تيارين كبيرين، هما الاشتراكي الطوباوي أو المثالي أو الحالمة،
وكانت تتصور مجتمع خيالي إلى حد كبير جدا. بزعامة سان سيمون وشارل فوريه وروبرت أوين وبرودون، اتفقوا على منع الملكية الفردية وإلغاء الدولة وإنشاء التعاونيات والتوزيع المتساوي للثروة. والجانب الطوباوي في هذا التصور هو أنها كانت تتحدث عن أن من سيسير المجتمع، من سيسير الدولة والشعب بطرق ديمقراطية شيوعية محضة. بالتالي فدعت إلى إلغاء الدولة، وهذا هو ما قلت الجانب الحالم أو المثالي في هذه الاشتراكية. بعدها جاءت ما يسمى بالاشتراكية العلمية، وهي اشتراكية تنبني على أساس الدراسة والبحث العلمي. تزعمها كارل ماركس وتلميذه فريدريك إنجلز، اعتمدت الدراسة العلمية وخلص إلى التاريخ وصراع بين البرجوازية والبروليتاريا سينتهي بانتصار هذه الأخيرة، أي انتصار البروليتاريا والطبقة العمالية، وانتصار بالتالي الاشتراكية، ثم لاحقا انتصار على المستوى ما يسمى بالشيوعية. النتيجة الثانية أو المظهر الثاني فيما يخص التحولات الاجتماعية هو ظهور الحركة النقابية، وهي تجمع عمالي يدافع عن حقوق العمال سواء كانت المادية كالأجور أو المعنوية كالعطال وتقليص ساعات العمل. اعتمدت على مجموعة من الأشكال الاحتجاجية من بين الإضرابات والوقفات والاعتصامات وغيرها، وذلك من أجل تحقيق مطالبها. بالفعل مع مرور الزمن تزايد عدد أعضائها باستمرار، وتزايد عدد الأيام التي قامت فيها بالإضرابات، وشكلت قوة ضغط كبيرة جدا دفعت المستوى مجموعة من نتائج الدولة أو الدول الرأسمالية إلى سن قوانين تدافع عن حقوق العمال كما سنرى ذلك لاحقا. إذن هذا على المستوى التحولات الفكرية، وهما تحولين كبيرين، بروز الفكر الاشتراكي وظهور الحركة النقابية. أما على مستوى تفسير هذه التحولات فيمكن أن نتحدث عن ثلاث عوامل أساسية ساهمت في ظهور الفكر الاشتراكي بصفته نقيض للفكر الرأسمالي، وظهور كذلك النقابة بصفتها أداة وبصفتها اتحاد يدافع عن حقوق العمال. من بين هذه العوامل استفحال أوضاع الطبقة العمالية في مقابل ازدياد غنى الطبقة البرجوازية، وهو ما رفضته بشكل مطلق كل من النقابات وكل من رواد الفكر الاشتراكي. ثم كذلك توالي الأزمات الاقتصادية والاختلاف العرضي والطلب، ما دفع رواد الفكر الاشتراكي إلى ضرورة تقنين وضبط العلاقة بين العرض والطلب من خلال توجيه الاقتصاد عن طريق الدولة وتدخل الدولة. ثم العامل الثالث والأخير هو انخفاض أجور العمال وقساوة ظروف عملهم وطول ساعاته، الأمر الذي دفع بالعمال إلى تشكيل نوادي اجتماعية ستتحول لاحقا إلى منظمة مهنية ونقابات تدافع عن حقوقهم. أما على مستوى النتائج التحولات الفكرية فيمكن أن نتحدث عن ما يلي. أولا، بروز النظام الاشتراكي كبديل عن النظام الرأسمالي خاصة بأوروبا الشرقية، وما سيؤدي إلى وقوع الثورة البولشيفية بروسيا، وسيكون لها دور كبير جدا في التاريخ العالم الحديث والمعاصر. ثم أخيرا، أسهمت النقابات في صدور قوانين في صالح العمال كالتأمين عن حوادث الشغل والمرض والشيخوخة وتقليص ساعات العمل وتحسين الظروف الخاصة بالعمل والدفاع عن حق في العطلة إلى آخره، الأمر الذي منح العمال ظروف أفضل وظروف أجود فيما يخص العمل عما كان عليه قبل ظهور النقابات. إذن كان هناك نتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى هي تمكن التيار الاشتراكي من أن يجد له موطئ على مستوى دولة ونموذج كان هو روسيا، وسينجح في الثورة البولشيفية التي ستنشئ ما يسمى بالاتحاد السوفيتي. ثم كذلك ظهور النقابات التي أجبرت الدول الرأسمالية على وضع قوانين في صالح العمال. كاستنتاج وخلاصة عامة، نجم عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي عرفها العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر نزوع أوروبا نحو الهيمنة وتنافسها في البحث عن أسواق خارجية، هو ما سيعرف بالتنافس الإمبريالي، على اعتبار أنه سوف يحدث هناك فائض على المستوى السكاني وفائض على المستوى الاقتصادي، سوف يدفع الدول المتنافسة من البحث عن أسواق خارجية لتفريغ وصرف وتصريف هذا الفائض، وهو ما سيسمى بالتنافس الإمبريالي. إذن كان هذا أعزائنا التلاميذ ودرس الخاص بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر.